لسان عربي تقدم كان فيما مضى، قصة قصيرة للكاتب الروسي ليونيد أندرييف، الترجمة لغائب طعمة فرمان، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. جاء لافرنتي بيتروفيتش كوشيريف التاجر الثري العازب إلى موسكو للعلاج، وقد قبلوه في مستوصف الجامعة لأن مرضه كان مثيرا للاهتمام. ترك حقيبة متاعه ومعطفه الفرائي في حجرة المعاطف في الأسفل، وفي الأعلى حيث كانت الردهة التي سيرقد فيها أخذوا منه بدلته الصوفية السوداء وملابسه الداخلية، وأعاروه ثوبا رماديا ميريا وثيابا داخلية نظيفة كتب عليها بالحبر الأسود الردهة رقم 8، وأعاروه أيضا خفين بيتيين. كان القميص صغيرا على لافرينتي بيتروفيتش، فذهبت الممرضة للبحث عن قميص جديد، وقالت وهي تخرج من غرفة الحمام حيث كان المرضى يغيرون ملابسهم: آه من ضخامتك. وانتظر لافرينتي بيتروفيتش بأنات وخضوع وهو شبه عار، وانحنى رأسه الأصلع الكبير، واستغرق يمعن النظر في صدره المرتفع المسترخي كصدر امرأة عجوز، وفي بطنه المنتفخ المندلق على ركبتيه. كان لافرينتي يذهب إلى الحمام العمومي يوم السبت ويرى فيه جسمه، ولكن هذا الجسد الشاحب المقشعر الآن من البرد بدا له مختلفا، عليلا وبائسا رغم كل مظاهر القوة عليه، غريبا عليه تماما منذ أن خلع عنه ثيابه المعتادة، حتى صار مستعدا لأن يفعل كل ما يأمرونه. عادت الممرضة ومعها القميص، ومع أن ما تبقى لديه من القوة يكفي لأن يؤذي هذه الممرضة بإصبع واحدة من أصابعه، إلا أنه أذعن وسمح لها بأن تلبسه، وحشر رأسه بحركة مرتبكة في القميص الذي جمعته الممرضة وأدخلته في رقبته كالنير، وبنفس الارتباك المطيع هذا أحنى رأسه وانتظر أن تربط الشراشيب عند الياقة ثم تبعها إلى الردهة. سار على رجليه المعكوفتين كرجلي الدب في توجس وحذر كما يسير الأطفال حين لا يعرفون أين يقودهم الكبار فقد يقودونهم إلى العقاب. كان القميص الجديد ضيقا عليه أيضا، يشد على كتفيه عند السير ويخشخش، ولكنه أحجم عن الإشارة إلى ذلك للممرضة، رغم أن نظرته الصارمة وحدها في مدينته ساراتوف كانت تبعث الرعشة في أوصال العشرات من الناس. هذا سريرك، وأشارت الممرضة إلى فراش عال نظيف وطاولة صغيرة قربه. كان ذلك موضعا صغيرا جدا، مجرد ركن في الردهة، إلا أنه لهذا السبب بالذات راق لهذا الرجل الذي عذبته الحياة. نزع لافرينتي ثوبه وخلع عليه بعجالة وكأنما يتخلص من ملاحقة، ومنذ تلك اللحظة زايله ما كان يحنقه ويعذبه منذ الصباح، وصار غريبا وتافها، واسترجعت ذاكرته بسرعة وبلوحة خاطفة واحدة كل حياته في السنين الأخيرة: المرض العضال الذي يفتت قوته يوما بعد يوم، الوحدة بين جمهرة أقاربه الجشعين في جو الكذب والكراهية والرعب، وهروبه إلى موسكو. وبنفس الفجأة أيضا غابت هذه اللوحة عن ذاكرته، ولم تخلف في نفسه غير ألم ممض مقبض. وغطى لافرينتي بيتروفيتش في نوم عميق ثقيل بلا أفكار، يخامره إحساس لذيذ بنظافة الفراش والسكينة، وآخر ما تراءى في عينيه نصف المغمضتين الجدران الناصعة البياض وشعاع الشمس على أحد الجدران. وبعدها جاءت ساعات النسيان التام. في اليوم التالي ظهرت فوق رأس لافرينتي بيتروفيتش لوحة سوداء كتب عليها: التاجر لافرينتي كوشيريف، العمر 52، تاريخ الدخول 25 من شباط. وكانت لوحتان أخريان كهذه اللوحة معلقتين على سريري المريضين الآخرين شريكيه في الردة الثامنة. كتب في الأولى: الشماس فيليب سيبرانسكي، العمر 50، وفي الثانية: الطالب قسطنطين توربيتسكي، العمر 23. وكانت الحروف البيضاء المكتوبة بالطباشير تبرز على اللوحة السوداء بجمال مشوب بكآبة. فإذا انطرح المريض على ظهره وأغمض عينيه استمرت الكتابة البيضاء في الإعلان عنه، وصارت مثل شواخص القبور الشاهدة على أن شخصا مقبور هنا في هذه الأرض الرطبة المتثلجة. وفي نفس اليوم وزنوا لافرينتي بيتروفيتش وتبين أنه يزن 6 بودات و24 أوقية. وحين نطق مساعد الطبيب بالرقم ابتسم ابتسامة خفيفة ومزح قائلا: أنت أوزن إنسان في المستوصف كله. كان مساعد الطبيب شابا متحدثا يتصرف كطبيب، لأن المصادفة وحدها حالت دون حصوله على تعليم عال. وكان يتوقع أن يبتسم المريض على نكتته، لأن جميع المرضى وحتى أشدهم مرضا يبتسمون على نكات الأطباء المشجع. ولكن لافرينتي بيتروفيتش لم يبتسم ولم ينطق بكلمة. أطرقت عيناه الغائرتان تنظران إلى الأسفل، وانصكت وجنتاه اللحميتان المرقطتان بشعر أشيب وكأنهما من حديد. وشعر مساعد الطبيب بالحرج وعدم الارتياح، وقد كان يتوقع جوابا، وكان بالمناسبة يدرس علم قراءة الوجوه منذ زمن بعيد، وقد صنفه من السمحاء بسبب صلعته العريضة في قمة الرأس، فاضطر إلى أن ينقله إلى الغضاب. إلا أن مساعد الطبيب واسمه إيفان إيفانوفيتش لم يكن مقتنعا بعد بملاحظاته، فعزم أن يطلب من التاجر في مستقبل الأيام أن يكتب شيئا بخط يده يتوصل من دراسة الخط إلى تحديد أكثر دقة لصفاته النفسية. وبعد الوزن بوقت قصير فحص الأطباء لافرينتي بيتروفيتش للمرة الأولى. كانوا يرتدون أروابا بيضاء ويبدون بسببها وجيهين جديين، وبعد ذلك أخذوا يفحصونه مرة ومرتين في اليوم لوحدهم أحيانا وبصحبة الطلبة في الغالب. وكان لافرينتي بيتروفيتش بطلب من الطبيب يخلع قميصه ويستلقي على السرير بنفس الطاعة، وصدره الضخم اللحيم مرتفع، وكان الأطباء يدقون على صدره بمطارق صغيرة ويضعون السماعات عليه ويستمعون ويتبادلون الملاحظات فيما بينهم ويوجهون انتباه الطلبة إلى هذه الخاصية أو تلك. وفي الغالب كانوا يبدأون بسؤال لافرينتي بيتروفيتش كيف كان يعيش في السابق، فكان يرد على مضض ولكن بإذعان. وقد تبين من أجوبته المتقطعة أنه كان يأكل كثيرا ويشرب كثيرا ويحب النساء كثيرا ويشتغل كثيرا. ومع كل كثيرا كان لافرينتي بيتروفيتش يبتعد عن نفسه أكثر ولا يعرف الشخص الموصوف بكلماته هو. وكان من الغريب التصور بأن يكون ذلك الشخص هو بالفعل، أي التاجر كوشيروف الذي كان يتصرف بهذا الشكل السيء والمضر بنفسه. وصارت الكلمات القديمة جميعها: الفودكا، الحياة، الصحة، تمتلئ بمضمون جديد وعميق. وكان الطلبة أيضا يتسمعون إلى صدره ويدقون عليه، وكانوا في الغالب يأتون بغياب الأطباء ويطلبون منه أن يتعرى، بعضهم باقتضاب ومباشرة وبعضهم بتردد وتهيب، ويبدأ من جديد فحص بانتباه واهتمام تام. وكانوا يسجلون يوميات مرضه شاعرين بأهمية المهمة التي يقومون بها، فكان لافرنتي فيدروفيتش يتصور أنه قد نقل الآن بكليته إلى صفحات مذكراتهم، ومع كل يوم صارت تقل ملكيته لنفسه، فقد كان جسده خلال اليوم كله تقريبا مكشوفا للجميع خاضعا لهم. وكان لافرنتي بيتروفيتش بناء على أوامر الممرضات ينقل هذا الجسد متثاقلا إلى الحمام، أو يجلسه إلى المائدة حيث كان جميع المرضى الذين ما يزالون قادرين على الحركة يتغدون ويشربون الشاي. كان الآخرون يجسونه من كل الجوانب وينشغلون به كما لم ينشغل به أحد في حياته السابقة، ومع ذلك كان الشعور بالوحدة الشديدة لا يفارقه طوال اليوم. وكان لافرنتي بيتروفيتش يغيل في مكان بعيد جدا، وكل ما حوله له طابع وقتي غير ملائم لحياة طويلة. كانت الجدران البيضاء خالية من أي لطخة، والسقوف العالية تنفث اغترابا باردا، وكانت الأرضية ملمعة كثيرا على الدوام ونظيفة، والهواء نقيا للغاية، مع أن الهواء حتى في أنظف البيوت مشوب برائحة معينة تخص هذا البيت وأهله، بينما الهواء هنا غفل وبلا رائحة. كان الأطباء والطلبة مهتمين دائما مجاملين، كانوا يمزحون ويربتون على الأكتاف ويطمئنون، ولكن لافرنتي بيتروفيتش كان يتصور حين ينصرفون عنه أن الذين كانوا إلى جانبه هم مثل مرافقي القطار في هذا السفر غير المرئي، وقد رافقوا آلاف الناس من قبل ويرافقون كل يوم، وكل أحاديثهم وأسئلتهم كانت تنصب على التذاكر، وكلما ازداد انشغالهم في جسده كانت وحدة نفسه تتعمق وترعبه أكثر. سأل لافرنتي بيتروفيتش الممرضة: في أي الأيام تستقبلون الزوار؟ وكان يتكلم باقتضاب دون أن ينظر إلى مخاطبه. ردت الممرضة وهي ميالة للحديث: في أيام الأحد والخميس، ومن الممكن في الأيام الأخرى أيضا إذا رجوت الطبيب. وهل يمكن أن لا يسمح لأحد بزيارتي؟ اندهشت الممرضة، ولكنها ردت أن ذلك ممكن، والظاهر أن جوابها هذا قد سر مريضها الوعق. فكان طوال اليوم أمرح قليلا، وإن لم يجعله هذا أكثر ميلا لمبادلة الحديث، ولكنه كان يسمع بعبوس أخف كلما كان الشماس المريض يفيض في الثرثرة معه بمرح وصوت عال. وقد جاء هذا الشماس من ولاية تامبوف، ودخل المستوصف قبل يوم من دخول لافرنتي بيتروفيتش، ولكنه كان على معرفة جيدة بجميع مرضى الردهات الخمس الموجودة في الطابق الأعلى. كان ربع القامة نحيفا جدا، وإذا خلع ملابسه كان كل ضلع في صدره يبرز، وبطنه منخسف، وكان جسده الواهن هذا الأبيض النظيف يشبه جسد صبي في العاشرة غير مكتمل النمو، وكان شعره غزيرا طويلا وخطه الشيب مصفرا في أطرافه ملتفا، وكان وجهه الصغير الداكن ذو القسمات المتناسقة على صغرها مطل من هذا الشعر كما تطل الصورة من إطار كبير لا يناسبها من حيث الحجم. وكان مساعد الطبيب إيفان إيفانوفيتش قد وضع الشماس في صنف الصارمين العصبيين بسبب تشابه وجهه مع الوجوه الداكنة الناحلة في الأيقونات القديمة، ولكنه غير نظرته بعد أول محادثة، بل وخاب ظنه لفترة من الزمن في أهمية علم قراءة الوجوه. كان الأب الشماس كما يسميه الجميع يتحدث برحابة صدر وصراحة عن نفسه وعائلته ومعارفه، مثلما كان يستفسر بتعطش وسذاجة عن الآخرين، فلا يثير غضب أحد فيحدثونه بنفس الصراحة. وحين كان يعطس أحد كان الشماس يهتف من بعيد بصوته المرح: فيها الخير يا روحي، وينحني له. ولم يكن أحد يزوره، وكان مرضه شديدا، ولكنه لم يكن يشعر بالوحدة لأنه كان يعرف كل المرضى وحتى زائريهم، فلا يشعر بوحشة. كان يتمنى للمرضى الشفاء عدة مرات في اليوم، ويتمنى للأصحاء أن يقضوا أوقاتهم بسرور وهناء، ويجد للجميع كلمة طيبة وقولا جميلا. وفي كل صباح كان يهنئ الجميع بالخميس إذا كان اليوم خميسا، وبالجمعة إذا كان اليوم جمعة. ومهما يكن الجو الذي لم يكن يراه، كان يؤكد دائما أن الطقس بديع اليوم بشكل نادر، ويقول ذلك وهو يضحك دائما ضحكة طويلة غير مسموعة، ويضغط يديه على بطنه المنخسف، ويربت على ركبتيه بيديه، بل ويصفق بعض المرات. وكان يشكر الجميع على شيء تصعب معرفته أحيانا. وهكذا كان يشكر لافرينتي بيتروفيتش بعد الشاي على الصحبة ويقول: تمتعنا بشرب الشاي معا متعة سماوية، أليس كذلك يا أب؟ رغم أن لافرينتي بيتروفيتش كان يشرب الشاي لوحده ولا يستطيع أن يترك أحدا يصاحبه، كان فخورا جدا بدرجته الشماسية التي لم يحصل عليها إلا قبل 3 سنوات، وقبلها كان قارئ تراتيل، وكان يسأل الجميع مرضى أو زائرين عن طول زوجاتهم، وكان يقول بعد كل جواب: زوجتي طويلة جدا وأطفالي طلعوا عليها، يصلحون أن يكونوا رماة بالتأكيد. وكان كل شيء في المستوصف: النظافة وقلة التكاليف ودماثة الأطباء والأزهار في الممر يثير بهجته الشديدة وتأثره. فكان يفيض بعواطفه أمام لافرينتي بيتروفيتش الصموت، ضاحكا تارة وراسما علامة الصليب تارة أخرى، وحين تعوزه الكلمات كان يهتف: يا روحي، أحق الرب يا روحي. وكان الطالب توبريتسكي الأسود الشعر 3 المرضى في الردهة 8، وكان لا يبارح الفراش تقريبا. وكانت تزوره كل يوم فتاة فارعة تغض طرفها تواضعا وتتحرك بخفة وثقة وهي تقطع الممر بسرعة. كانت ممشوقة أنيقة في ثوبها الأسود، كانت تجلس عند رأس الطالب المريض وتظل جالسة من الساعة 2 تماما حتى الساعة 4 حين ينتهي وقت الزيارات حسب جدول المواعيد، وتقدم الممرضات الشاي للمرضى. كان الطالب والفتاة في بعض الأحيان يتحدثان كثيرا وبحرارة، مبتسمين مخفضين صوتيهما، إلا أن بعض الكلمات المتفرقة التي يجب أن تقال همسا كانت تفلت منهما عرضا: يا فرحتي، أحبك. وأحيانا كانا يغرقان في صمت طويل، يرمق أحدهما الآخر بنظرات غامضة غائمة. عند ذاك كان أبونا الشماس يسعل ويغادر الردهة بهيئة حازمة جادة. أما لافرينتي بيتروفيتش فقد كان يتصنع النوم، ويراهما من خلال جفنيه نصف المطبقين يتبادلان القبلات، فيلتهب قلبه ألما وتضطرب خفقاته وتتسارع، وتتضرس وجنتاه اللحميتان وتختلجان، كما كانت الجدران البيضاء أيضا تراهما بنفس الاغتراب البارد، وتلوح في بياضها الناصع ابتسامة ساخرة غريبة حزينة. كان النهار يبدأ في الردهة في وقت مبكر، حين يتسرب لون رمادي كدر من أشعة الفجر الأولى، وكان النهار طويلا مضيئا خاويا. في الساعة السادسة يقدم شاي الصباح للمرضى فيشربونه ببطء، ثم يضعون المحرار ويقيسون الحرارة. والكثيرون منهم مثل أبينا الشماس كانوا يعرفون لأول مرة أن لديهم حرارة، فقد كانت لهم فكرة غامضة عنها، وقياسها إجراء مهم جدا. وصارت الأنبوبة الصغيرة بعلاماتها السوداء والحمراء دلالة على الحياة، وكان عشر الدرجة ارتفاعا أو هبوطا يجعل المريض مبتهجا أو حزينا. وحتى أبونا الشماس الدائم المرح كان يسقط فريسة لجزع مبهم، ويبدأ بهز رأسه حيرة حين تكون درجة حرارة جسمه أقل من الدرجة التي قالوا له إنها طبيعية. كان يقول للافرينتي بيتروفيتش وهو يمسك المحرار في يده ويتفحصه باستنكار: أوه يا بني، هذه هي النهاية. فيرد لافرينتي بيتروفيتش ساخرا: ضعه أكثر، طول بالك. وكان أبونا الشماس يطول باله، وإذا ما حصل على عشر درجة زيادة صار مرحا، وشكر لافرينتي بيتروفيتش بحرارة على درايته. وكان قياس درجة الحرارة يستقطب الأذهان نحو مسائل الصحة طوال اليوم، فتنفذ كل وصايا الأطباء بحذافيرها وبشيء من العزيمة على الانتصار. وكان أبونا الشماس يبعث بتصرفاته عزيمة ملحوظة وهو يضع المحرار ويبتلع الأدوية أو ينفذ توجيها معينا، ويضفي على وجهه المهابة والصرامة كما كان يفعل حين يتحدث عن ترقيته إلى درجته الكهنوتية. وكانوا يعطونه بعض أقداح لأغراض التحليل، فكان يصفها في ترتيب شديد ويطلب من الطالب أن يرقمها بواحد واثنين وثلاثة، لأن خطه لم يكن جميلا بقدر كاف. وكان يغضب على المرضى الذين يجهلون توصيات الأطباء. وكان الطبيب قد منع مينيف المريض السمين الراقد في الردهة العاشرة من أكل اللحم، فكان أبونا الشماس يقنعه دائما وبجدية قاطعة أن يلتزم بأوامر الطبيب. ولكن مينايف كان يسل اللحم من جيرانه على مائدة الغداء ويزدرده ازدرادا دون مضغ. ومنذ الساعة السابعة يغمر الردهة نور نهاري ساطع متدفقا من النوافذ الواسعة، وتصير متنورة كما في العراء، وتتألق الجدران البيضاء والأفرشة والجفان المنظفة والأرضيات وتلمع في هذا الضوء. وكان من النادر أن يقترب أحد من النوافذ، فالشارع والعالم كله وراء جدران المستوصف قد فقد طرافته. في العالم هناك خلق كثير يعيشون حياتهم وعربات سكة منطلق. فصيل عابر من الجنود في ملابسهم الرمادية، وجنود إطفاء لامعة، وأبواب مخازن تفتح وتغلق. أما هنا فمرضى راقدون في أسرتهم لا يكادون يقوون على إدارة رؤوسهم الواهنة نحو النور، يرتدون أرواب الرمادية ويجرجرون أقدامهم بوهن على الأرضيات الصقيلة. هنا أناس ما بين مرض وموت. كان الطالب يتلقى جريدة، ولكن لا هو ولا الآخرون كانوا ينظرون فيها، فإن اختلالا في عمل معدة مريض مجاور كان أكثر إقلاقا وتأثيرا في النفس من الحرب ومن الأحداث التي كانت توصف فيما بعد بأنها عالمية. وكان الأطباء والطلبة يأتون في حوالي الساعة الحادية عشرة، ومن جديد يبدأ فحص مدقق يستغرق ساعات. وكان لافرينتي بيتروفيتش يرقد ساكنا على الدوام ينظر في السقف ويرد باقتضاب وعبوس، بينما كان الشماس يقلق ويتكلم بإسهاب وبشكل ملتبس تحدوه الرغبة في أن يريح الجميع ويبدي الاحترام للجميع، فكان من الصعب فهمه أحيانا. كان يقول عن نفسه: حين تشرفت بالدخول إلى المستوصف، ويقول عن الممرضة: تفضلت وأعطتني حقنة، وكان دائما يعرف بدقة في أي ساعة وفي أي دقيقة شعر بحرقة في المعدة أو غثيان، وفي أي ساعة من الليل استيقظ، وكم مرة استيقظ. وعند انصراف الأطباء يصير أكثر مرحا، ويشكر ويتلطف ويرتاح كثيرا إذا استطاع أن يحيي كل طبيب بمفرده، وليس تحية عامة لجميع الأطباء، ويقول مزحا: هذا أليق، هذا سماوي. ويعرض مرة أخرى للافرنتي بيتروفيتش الصموت وللطالب الباسم كيف انحنى يحيي الدكتور ألكساندر إيفانوفيتش أولا، من بعده الدكتور سيميون نيكولايفيتش. كان مرضه عضالا لا شفاء له، وأيامه معدودة، ولكنه لم يكن يعرف ذلك. فيتحدث بفرح غامر عن رحلة سيقوم بها إلى دير ترويتسكو سيرجيفيسكا بعد شفائه، وعن شجرة تفاح في حديقة بيته كان يتوقع أن تثمر في الصيف الحالي. وفي النهار الصاحي حين تترع الجدران وأرضية الرداد بأشعة شمس لا مثيل لها بقوتها الجبارة وجمالها، وحين تصير الظلال على الأفرشة الناصعة البياض شفافة مزرقة صيفية تماما، كان الشماس يغني بصوت عال أغنية مؤثرة: ننشد الأغاني للسماء الشاهقة وللشمس سلطانة العالم في بهي إشراقها ترحينا من القسم. وكان صوته الواهن من طبقة التينور العاطفي يأخذ بالارتعاش، فيرفع الشماس منديله إلى عينيه من التأثر الذي يحاول أن يخفيه من المحيطين به، ويبتسم. وبعد ذلك كان يسير في الردهة ويدنو من النافذة تماما، ويرفع عينيه إلى السماء الشاهقة الصافية التي كانت برحابتها وبعدها عن الأرض وجمالها الرائق تبدو بحد ذاتها أغنية إلهية جليلة. كان ينضم إلى رناتها الضافرة صوت إنساني راعش متهيب مفعم باللهفة العاطفية المختلجة: جسدي لا يقوى لكثرة آثامي، وكذلك روحي، فأضرع إليك يا منبع الخير وأمل اليائسين، فأسعفني. وكان الغداء يقدم في ساعة معينة، ومرة أخرى الشاي والعشاء، وفي الساعة التاسعة مساء يأخذ المصباح الكهربائي بالاهتزاز بضليلته الزرقاء من القماش، وتبدأ ليلة طويلة وموحشة كاليوم. وتهمد حجرات المستوصف، ويبقى الممر وحده مضاء، وأبواب الردهات مفتوحة عليه باستمرار، والساهرات على المرضى يحكن فيه الجوارب ويتهامسن ويتشاتمن بخفوت. ومن حين لآخر كان أحد المستخدمين يمر قارعا الأرض بقدميه قرعا عاليا، فتتجلى في الصمت كل خطوة من خطواته وتتلاشى بتدرج دقيق. وفي نحو 11 تتلاشى أيضا هذه الفلول الصوتية ليوم منقض، ويهبط سكون يرن رنين الزجاج يلتقط كل نأمة برهافة، وينقل من ردهة إلى أخرى أنفاس الناقهين الغافية وسعال المرضى المدنفين وأناتهم الضعيفة. إن هذه الأصوات الليلية خفيفة وخادعة، وغالبا ما كانت تنطوي على غموض مفزع. فهل إن المريض كان يشخر، أم هو الموت يطوف بين الأفرشة البيضاء والجدران الباردة؟ وما عدا الليلة الأولى التي غرق لافرنتي بيتروفيتش فيها في نوم عميق، لم يذق طعم النوم في كل ما تلاها من الليالي التي كانت تمتلئ بهواجس جديدة ومرهقة. كان يلقي ذراعيه المشعرين وراء رأسه، ويحدق متفرسا في السلك الملتوي المترائي من خلال الضليلة الزرقاء، ويفكر في حياته. لم يكن يؤمن بالرب، وما كان يحب الحياة أو يخشى الموت. لقد أنفق كل ما كان له من قوة وحياة، واستنزفها بلا ضرورة، بلا حياة، بلا فائدة، بلا فرحة. وحين كان شابا وشعره يتجعد على رأسه، كان يسرق من الذي كان يعمل عنده، وكانوا يكتشفونه ويضربونه ضربا مبرحا وبلا رأفة، فكان يكره الذين يضربونه. وفي أواسط عمره كان يخنق الصغار بما له من رأس مال، ويزدري الذين كانوا يقعون في يديه، فكانوا يردون عليه بالكره الشديد وبالخوف. وجاءت الشيخوخة، وجاء المرض، وصار الآخرون يسرقونه أيضا. وكان إذا اكتشف غير الحذرين منهم ضربهم بقسوة وبلا رحمة. وبهذا الشكل انقضت حياته كلها، وكانت كلها كدرا مريرا متواصلا، وكراهية انطفأت فيها بسرعة ومضات الحب العابرة، دون أن تترك في نفسه غير الرماد البارد. وهو الآن يريد أن يهجر الحياة وينسى، ولكن الليل الساكن كان قاسيا لا يرأف، فكان تارة يضحك من حماقة الناس وحماقة نفسه، وتارة يصك فكيه الحديديين بتشنج خانقا أنة طويلة. ومن تشككه بأي إنسان يمكن أن يحب الحياة، كان يدير رأسه نحو السرير المجاور حيث كان الشماس ينام، ويتمعن طويلا في اللفة البيضاء غير المحددة المعالم ورقعة الوجه الداكنة واللحية، ويهمس بلؤم: أحمق. وبعد ذلك ينظر إلى الطالب النائم الذي قبل الفتاة في النهار، ويهمس بلؤم أشد: أحمق. وفي النهار كانت روحه تجمد، وجسده ينفذ طائعا كل ما يؤمر به، ويتناول الدواء ويتقلب، ولكنه كان يضعف مع كل يوم يمر، وسرعان ما يصير في سكينة تامة تقريبا، جامدا جسيما، تلك الجسامة الخادعة التي تبدو معافاة قوية. والشماس أيضا كان يضعف، فقد كان تنقله في الردهات يقل، وضحكه يتضاءل، ولكن الشمس حين تطل على الردهة كان يبدأ بالكلام الكثير المرح، ويشكر الجميع والشمس والأطباء، ويزداد تذكره لشجرة التفاح في حديقة بيته. وبعد ذلك كان ينشد أغنية السماء الشاهقة، ويصير وجهه الداكن الناحل أكثر وضاحة وأكثر مهابة أيضا، فيعرف السامع على الفور أن الذي ينشد هو شماس وليس قارئا. وحين كان يفرغ من أغنيته كان يقترب من لافرينتي بيتروفيتش ويحكي له عن الورقة التي سلموها له عند تنصيبه في الشماسة. بهذا الحجم، يقول مشيرا بيديه، وكلها حروف، حروف سوداء مضللة بلون مذهب، تحفة، وحق الرب تحفة. ويرسم علامة الصليب عند الأيقونة، ويضيف باحترام لنفسه: وفي الأسفل ختم الأسقفية، ضخم وحق الرب، بحجم الكعكة، تماما يا روحي، حقا يا بني. وكان يغرق في الضحك، وتغيب عيناه البراقتان بشبكة من التجاعيد الدقيقة، ولكن الشمس كانت تتوارى وراء السحابة الثلجية الرمادية، ويخفت النور في الردهة، ويرقد أبونا الشماس في سريره متنهدا. كان الثلج ما يزال في الحقول والحدائق، ولكنه أزيل من الشوارع منذ زمان، فكانت الشوارع جافة، بل وكان الغبار يتصاعد من المناطق المطروقة كثيرا بوسائل النقل، سوى أن خطوط الماء النحيلة كانت تخرج جارية من حدائق الدور الصغيرة المسيجة بأسيجة حديدية مشبكة ومن أفنية البيوت، وتسيح بركا على الإسفلت المنبسط، وكانت تمتد من جانبي كل واحدة من هذه البرك آثار أقدام مبللة تكون في بدايتها قاتمة ومتتابعة وبعد ذلك خفيفة باهتة، وكأن الذين مروا بها رفعهم الهواء فجأة ولم يتركهم إلا في البركة التالية. كانت السماء تفيض على الردهة بسيول داهقة من النور وتشيع حرارة في الجو يتحاشاها الناس كما في الصيف، فلا يصدق أن الهواء خلف زجاج النوافذ الرقيق بارد وطري ورطب. والردهة نفسها بسقوفها العالية كانت تبدو في هذا النور قوة ضيقة خانقة لا يبسط المرء ذراعيه فيها دون أن يصطدم بالجدران. كان صوت الشارع لا ينفذ إلى المستوصف من خلال الأطر المزدوجة، ولكن حين كانت فتحة التهوية الكبيرة ذات المصراع الواحد تفتح في الردهة في الصباحات، كان ينفذ إليها هزيج العصافير النشوان المرح الضاج فجأة وبدون عوائق، وتهدأ كل الأصوات الأخرى أمامه متواضعة كالمتكدرة، بينما يسري في الممرات ظافرا ويرتقي السلالم ويقتحم المختبر بجسارة ويرن بين القوارير الزجاجية. وكان المرضى المعزولون في الممر يبتسمون لهذا الهزيج الساذج الصبياني الجسور، ويغمض الشماس عينيه ويمد ذراعيه إلى الأمام ويهمس: عصافير يا روحي عصافير. وكانت فتحة التهوية تغلق، وينقطع هزيج العصافير الصداح فجأة كما طلع فجأة، ولكن المرضى كانوا يدخلون الردهة سراعا وكأنهم ما يزالون يأملون بأن يجدوا أصداءه المختفية، ويلتفتون في أرجاء الردهة قلقين ويستنشقون بنهم موجات الهواء الطلق المنسابة. والآن صار المرضى يقتربون من النوافذ أكثر فأكثر ويتوقفون قربها طويلا، يمسحون بأصابعهم زجاجها النظيف أصلا ويضعون المحرار دون رغبة، ولا يتحدثون إلا عن المستقبل الذي كانت صورته منيرة جميلة لديهم قاطبة، حتى لدى ذلك الصبي في الردهة 11 الذي نقله الحراس في صباح أحد الأيام إلى حجرة منفردة ثم اختفى ولا أحد يعرف أين. خرج من المستشفى كما كانت الممرضات تقول. قد رآه مرضى كثيرون ينقل من فراشه إلى الحجرة المنفردة، حملوه ورأسه إلى الأمام وهو جامد لا حركة له، وعيناه الداكنتان الغائرتان تنتقلان بين هذا الشيء وذاك، يطل منهما تعبير حزين خنوع مرهق. لم يستطع أحد من المرضى أن يتحمل نظرتهما، فكانوا يشيحون وجوههم. وفيما بعد حدث الجميع أن الصبي مات، ولكن هذا الموت لم يقلق أحدا ولم يفزع، فقد كان الموت هنا اعتياديا وبسيطا كما هو في الحرب في أغلب الظن. خلال هذه المدة مات مريض آخر من الردهة 11 نفسها، وكان عجوزا قصير القامة ما تزال عليه بعض النضارة، هدده الشلل فكان يسير متخلخلا وإحدى كتفيه إلى الأمام، وكان يقص على المرضى جميعا قصة لا تتغير عن دخول روسيا في المسيحية في عهد القديس فلاديمير. وقد ظل سر تأثره بهذه القصة مجهولا، لأنه كان يتكلم بخفوت شديد وبشكل مبهم، مدورا الكلمات مبتلعا نهاياتها، ولكنه كان يحس بغبطة شديدة من هذه القصة كما يبدو، ويهز ذراعه اليمنى ويقلب عينه اليمنى، فقد كان النصف الأيسر من جسده مشلولا. وحين يكون مزاجه رائقا كان يختم حكايته بهتاف ظافر وعال بشكل غير منتظر: الله معنا. وبعد ذلك كان ينصرف مسرعا ضاحكا باضطراب، مغطيا وجهه بيده بسذاجة، ولكنه كان حزينا في أغلب الأحيان، يشكو من أنهم يحرمونه من الحمام الدافئ الذي سيشفيه حتما. وقبل بضعة أيام من وفاته سمحوا له بأخذ حمام دافئ في المساء، فكان يردد طوال اليوم: الله معنا، ويضحك. وحين قعد في الحمام سمع الذين مروا به همهمته السريعة المترعة بالهناء حين كان يعيد للمرة الأخيرة على مسامع الحارس الذي كان يراقبه قصة دخول روسيا في المسيحية في عهد القديس فلاديمير. ولم تحصل تغييرات ملحوظة في وضع مرضى الردات الثامنة. كان الطالب توبريتسكي يتماثل للشفاء، ولافرينتي بيتروفيتش والشماس يزدادان ضعفا كل يوم، فقد كانت الحياة والقوة تنسلان منهما بهدوء لئيم، حتى أنهما لم يفطنا إلى ذلك، ولكنهما كانا يقضيان الوقت كله راقدين في سريرهما ساكنين، ولم يتمشيا في الردهات قط. وظل الأطباء والطلاب يترددون بانتظام في أرديتهم البيضاء، وينصتون بسماعاتهم وينقرون ويتحدثون فيما بينهم. في يوم الجمعة من الأسبوع الخامس من الصوم الكبير، أخذ الشماس لعرضه في محاضرة، وقد عاد منها منفعلا كثير الكلام، وكان يغرق في الضحك كما في الفترة الأولى، ويرسم علامة الصليب ويشكر، ويرفع منديله إلى عينيه من حين إلى آخر، وبعد ذلك تصير عيناه محمرتين. سأل الطالب: لماذا تبكي يا أبانا الشماس؟ آهن يا بني، دعك من هذا، رد الشماس بحنان. ما ألطف ذلك يا روحي. أجلسني سيميون نيكولايفيتش على كرسي وثير، وظل هو واقفا إلى جانبي وقال للطلبة: ها هو الشماس. واتخذ أبونا الشماس سحنة الوقار وقطب حاجبيه، ولكن الدموع ترقرقت في عينيه مرة أخرى، فأدار الشماس وجهه استحياء وأوضح قائلا: تحدث سيميون نيكولايفيتش المحترم بشكل مؤثر جدا، وبشكل جعل روحي تتقلب في داخلي. قال: من المؤسف أن الشماس. وانتحب أبونا الشماس. كان فيما مضى شماس، ولم يستطع الشماس متابعة حديثه لتدفق الدموع في عينيه، ولكنه حين رقد في سرير واستراح همس من تحت البطانية بصوت مكتوم وحكى حياتي كلها، كيف كنت قارئا لا أكاد أسد رمقي، ولم يتطرق إلى زوجتي مشكورا، وتحدث بشكل مؤثر جدا وكأنني قد مت وهو يلقي رثائي. قال: كان الشماس. وبينما كان الشماس يتكلم صار واضحا للجميع أن هذا الرجل على عتبة الموت، صار واضحا ذلك الوضوح القاطع الرهيب، حتى لكأن الموت نفسه وقف قائما بينهم. لقد كان هذا الشماس المرح يبث في النفس برودة مرعبة وقتا ما، وحين اختفى تحت البطانية وهو ينشج من جديد فرك توربيتسكي يديه المتثلجتين بعصبية، بينما ضحك لافرينتي بيتروفيتش بفظاظة وأخذ يسعل. كان لافرينتي بيتروفيتش شديد القلق في الأيام الأخيرة، لا يفتأ يدير رأسه نحو السماء الزرقاء المتألقة من خلال النافذة، فقد تخلى عن جموده وراح يتقلب على الفراش بتشنج، ينحى ويغضب على الممرضات، وكان يقابل الطبيب بهذا القلق نفسه عند فحصه اليومي، وقد لاحظ الطبيب ذلك في آخر الأمر، وكان رجلا طيبا لطيفا، فسأله: ماذا بك؟ وحشة، قال لافرينتي بيتروفيتش ذلك وقد قاله بصوت كصوت الأطفال المعذبين، وأغمض عينيه ليخفي دموعه، وظهرت ملاحظة جديدة في سجله المرضي بين الملاحظات الأخرى التي تسجل عدد نبضات قلبه وتنفسه، وكم مرة تغوط، وهذه الملاحظة تقول: المريض يشكو الوحشة. وكما من قبل ظلت تزور الطالب الفتاة التي كان يحب، وكانت وجنتاها تتوهجان من الهواء الطلق نضارة حية رقيقة، حتى أن النظر إليهما يريح النفس ويحزنها قليلا في ذات الوقت، وكانت تقول وهي تنحني على وجه الطالب: انظر كيف يتوهج خداي، وينظر الطالب ولكن بشفتيه لا بعينيه، ينظر طويلا وبقوة شديدة لأنه كان يسترد عافيته ويزداد قوة. الآن لم يعودا يستحيان من المرضى الآخرين، فيتبادلان القبل علانية. كان الشماس عند ذلك يدير وجهه بأدب، أما لافرينتي بيتروفيتش الذي لم يعد يتظاهر بالنوم فقد كان ينظر إليهما بتحد وسخرية، ولهذا كان يحبان الشماس ولا يحبان لافرينتي بيتروفيتش. يوم السبت تسلم الشماس رسالة من أهله، وقد ظل ينتظرها أسبوعا كاملا، وكان جميع من في المستوصف يعرفون أن الشماس ينتظر رسالة، فكانوا قلقين مثله. نهض من سريره طافحا بالحيوية مرحا، وطاف في الردهات ببطء يظهر الرسالة للجميع ويتلقى التهاني ويشكر. وكان الجميع يعرفون منذ زمن أن زوجته فارعة الطول جدا، إلا أنه يبلغهم الآن بصفة جديدة عنها: زوجتي تشخر كثيرا، حين ترقد على الفراش لا تستطيع أن توقظها حتى لو ضربتها بعصا غليظة، تمضي بشخيرها ولا تتوقف، روعة وحق الرب. وبعدها يغمز أبونا الشماس بشيء من المكر ويهتف: هل رأيت مثل هذه التحفة يا بني؟ وكان يعرض الصفحة الرابعة من الرسالة، وفيها رسمت بخطوط مختلة ركيكة كف مفرودة الأصابع، وفي وسطها وعلى الراحة بالضبط كتبت: توسيك وضع يده. وظاهر أن توسيك كان قبل أن يضع يده مشغولا بعمل متعلق باستعمال الماء والطين، لأن أثار بقع واضحة بقيت على الورقة في مواضع قبالة حناءات الكف والأصابع. أليس حفيدي لطيفا؟ لم يتجاوز الرابعة من العمر، ولكنه ذكي إلى حد لا أستطيع أن أصفه لكم. وضع يده، وضع يده، ها؟ ويضرب أبونا ركبتيه بيديه ابتهاجا بهذا العمل الفطن، ويجمد بسبب نوبة ضحك خافت لا يكبح، وللحظة يصير وجهه الشاحب المصفر من بقائه طويلا لا يلامس الهواء الطلق وجه رجل معافى ما تزال أيامه غير معدودات، ويصير صوته قويا رنانا، وتفيض حيوية رنات أغنيته المؤثرة: ننشد الأغاني للسماء الشاهقة وللشمس سلطانة العالم في بهي إشراقها تريحنا من القسم. في هذا اليوم أخذوا لافرينتي بيتروفيتش إلى المحاضرة، وقد عاد منها منفعلا مرتعش اليدين، يلتوي فمه بابتسامة ساخرة، ودفع في غضب الممرضة التي كانت تساعده ليرقد في فراشه، وأغمض عينيه في الحال. ولكن أبونا الشماس الذي كان قد مر بتجربة المحاضرة انتظر حتى فتح لافرينتي بيتروفيتش عينيه، وبدأ يستطلعه عن تفاصيل العرض بتعاطف: مؤثر يا بني، أظنهم قالوا عنك أيضا كان فيما مضى تاجر. تقلص وجه لافرينتي بيتروفيتش حنقا، وحلج الشماس بنظرة حارقة، وأدار له ظهره، ثم عاد فأغمض عينيه غير ملتفت إلى شيء. فتابع الشماس يقول: لا بأس يا بني، لا تقلق، ستشفى وتعود إلى ديدنك بل وأكثر بشكل سماوي. وكان يرقد على ظهره وينظر حالما إلى السقف الذي كان ينعكس عليه شعاع شمس لعوب لا يعرف مصدره. خرج الطالب ليدخن، وفي لحظات الصمت لم تسمع إلا أنفاس لافرينتي بيتروفيتش الثقيلة القصيرة. نعم يا بني، تكلم أبونا الشماس ببطء وفرح هادئ، إذا صادف أن تمر في أنحائنا زرني في بيتي، فهو يبعد عن المحطة 5 فراسخ، ويمكن أن يدلك عليه أي شخص، بحق الرب تعال، وسأضيفك بكل سرور يا روحي. عندي كفاس لا أقدر أن أصفه لك لكثرة حلاوته، وتحسر الشماس وسكت برهة، ثم مضى يقول: سأخرج من المستشفى في عشية عيد العنصرة، وسأقدم كفارة الخبز المقدس عن اسمي، ثم أتجول في الكاتدرائيات، وأخذ حماما في الحمامات. كيف يسمونها؟ التجارية؟ التجارية ربما. لم يجب لافرينتي بيتروفيتش، فحسم أبونا الشماس الأمر بنفسه: نعم، التجارية، ومن هناك يا روحي إلى البيت. وصمت الشماس في هناء، وفي الصمت المخيم بدت أنفاس لافرينتي بيتروفيتش القصيرة أشبه بهسيس حانق لقاطرة بخارية محبوسة على خط احتياطي. وقبل أن تتلاشى أمام خيال الشماس الصورة التي رسمها عن سعادته الدانية، نفذت إلى أذنه كلمات مرعبة غير مفهومة، وكان الرعب يتجسد في رنينها، يتجسد في صوت الغليظ الحانق الذي كان يقذف هذه الكلمات القاسية الخالية من المعنى. ستروح إلى مقبرة فاغانكوفو هنا، فقال الشماس غير فاهم: ماذا تقول يا بني؟ إلى مقبرة فاغانكوفو، أقول حان أجلك، فاغانكوفو، رد لافرينتي بيتروفيتش ودار وجهه نحو الشماس، بل وأنزل رأسه من المخدة حتى تصيب كلماته الشخص الموجهة إليه، وتابع قوله: وإلا فسيسحبونك إلى المشرحة ويشرحونك يا روحي. وضحك لافرينتي بيتروفيتش، فتمتم أبونا الشماس: ماذا حصل لك؟ الله يجازيك. لم يحصل شيء لي. أما كيف يدفنون الموتى هنا فأنس وتسلية. في البداية يقطعون الذراع ويدفنونها، ثم يقطعون الرجل ويدفنونها، وهكذا يظلون سنة كاملة يجرجرون الميت التعيس دون أن يتعبوا. سكت الشماس وثبت بصره في لافرينتي بيتروفيتش، بينما مضى هذا يتكلم كلاما منفرا وقاسيا في صراحته الوقحة: انظر إلى نفسك يا أبانا الشماس وفكر، أنت عجوز وبليد إلى حد الطهر، ولكنك تهدر بشكل مقرف. أخرج في عيد العنصرة وأذهب إلى الحمام، أو ما تهدر به عن شجرة التفاح. لم يبق من حياتك غير أسبوع، بينما أنت... أسبوع؟ نعم أسبوع، الأطباء يقولون هذا لا أنا. كنت قبل أيام مستلقيا أتظاهر بأنني نائم، وكنت أنت خارج الردهة، وأسمع الطلبة يقولون: عن قريب سيرحل شماسنا إلى الآخرة، قد يمهله الموت أسبوعا. يمهله؟ وهل تحسبه يحن عليك؟ وشدد لافرينتي بيتروفيتش على حرف الهاء بقوة تعبيرية مخيفة، ثم رفع قبضته الضخمة المقرنصة إلى فوق وتمعن في خطوطها الجسيمة في حزن، وتابع قوله: انظر، إذا أنزلتها على شخص ستكون النهاية نفس النتيجة. آه يا شماس يا فارغ العقل، أخرج في عيد العنصرة وأذهب إلى الحمام. الذين عاشوا أحسن منك لم ينجوا من الموت، فكيف أنت؟ صار الشماس أصفر الوجه كالزعفران، وعجز عن الكلام وعن البكاء وحتى عن الأنين. أنزل رأسه على المخدة بصمت وببطء في البطانية، مجاهدا أن يتحاشى الضوء وكلمات لافرينتي بيتروفيتش، وخمد. ولكن لافرينتي بيتروفيتش لم يستطع أن يسكت، وكان بكل كلمة يطعن بها الشماس يقتنص لنفسه الفرح والارتياح، وكان يكرر بطيبة نفس مصطنعة: نعم يا أبانا، بعد أسبوع. كيف تقول النهاية؟ هذه هي نهايتك، بينما تتخيل نفسك في الحمام، إلا إذا سلقونا أنا وأنت بالماء الساخن في الآخرة، وهذا محتمل جدا. ولكن الطالب دخل في تلك اللحظة، فسكت لافرينتي بيتروفيتش على مضض، حاول أن يتغطى بالبطانية مثلما يفعل أبونا الشماس، ولكنه أخرج رأسه من الظلمة بعد قليل، وراح يحدق في الطالب بسخرية، وسأله بنفس الطيبة المصطنعة والابتسامة الساخرة: أرى أختك لا تأتي اليوم أيضا؟ فرد الطالب من النافذة بجواب عابس: نعم مريضة. فقال لافرينتي بيتروفيتش: يا خسارة، ماذا بها؟ ولكن الطالب لم يرد، يبدو أنه لم يسمع السؤال. كانت الفتاة التي يحبها قد تغيبت عن الموعد 3 مرات، واليوم أيضا لا تأتي. تظاهر الطالب بالنظر إلى الشارع من النافذة بلا غاية، ولكنه في الواقع كان يحاول أن ينظر إلى اليسار، حيث يختفي المدخل إلى المستشفى، ويضغط جبينه على الزجاج تماما. وهكذا مضى الموعد المعتاد للزيارة، وهو ما بين 2 والـ4، أمضاه بين النافذة والساعة الحائطية، منقلا بصره بين هذه وتلك، وشرب قدح شاي بلا رغبة وهو متعب ممتقع الوجه، واستلقى على فراشه دون أن يلحظ سكوت الشماس الغريب ولا ميل التاجر العجيب إلى الكلام. الأخت لم تأتي؟ قال التاجر ذلك وابتسم ابتسامة غير لطيفة. كانت تلك الليلة خاوية طويلة بشكل معذب، وكذلك كان المصباح في اشتعاله تحت الظليلة الزرقاء، وكان السكون المرن يرتعش ويرعب، ناشرا في ردهات الأنات الخفيفة والشخيرة وأنفاس المرضى الغافية. سقطت على الأرض في مكان ما ملعقة شاي، فكان صوتها صافيا كصوت جرس، وبقي لوقت طويل عالقا في الهواء الخافت الساكن. في تلك الليلة لم ينم أحد في الردة 5، ولكن 2 من مرضاها كانا يرقدان هادئين يتظاهران بالنوم، والطالب توربيتسكي وحده ظل يتقلب قلقا غير مفكر في وجود غرباء في الردة، ينبطح تارة على ظهره وتارة على وجهه، ويزفر زفرات عميقة ويعدل البطانية النازلة عنه. هم مرتين أن يدخن، ولكنه غفى أخيرا، لأن بدنه المتشافي تغلب أخيرا، وغط بنوم عميق، ورح صدره يعلو ويهبط بأنفاس متساوقة خفيفة، ولربما جاءته أحلام لطيفة أيضا، فقد لاحت ابتسامة على شفتيه، بقيت لوقت طويل غريبة ومؤثرة في النفس، بينما كان جسمه ساكنا وعيناه مغمضتين. في قاعة المحاضرات المظلمة الداكنة دقت الساعة 3 عن بعد، وعند ذلك بلغ أذن لافرينتي بيتروفيتش صوت هادئ راعش ملغز بزغ بعد دقات الساعة الموسيقية، وبدا للوهلة الأولى رقيقا جميلا مثل أغنية حزينة تأتي من بعيد، وأرهف لافرينتي بيتروفيتش سمعه. كان الصوت يتسع ويتنامى منغما كما كان، حتى صار يشبه نحيبا خافتا لطفل حبس في غرفة مقفلة، فهو يكتم في صدره التشنجات والزفرات. وفي اللحظة التالية استيقظ لافرينتي بيتروفيتش تماما وحدث اللغز في الحال. إن الذي كان ينتحب نحيبا رجل راشد، كان ينتحب نحيبا قبيحا حابسا دموعه شاهقا. من هذا؟ سأل لافرينتي بيتروفيتش مذعورا، ولكنه لم يتلق جوابا. خمد النحيب، وبخموده صارت الردهة أكثر كآبة ووحشة. كانت الجدران البيضاء جامدة وباردة، ولا مخلوق حي يمكن أن تشكى إليه الوحدة والخوف وتطلب منه الحماية. وكرر لافرينتي بيتروفيتش: من يبكي؟ أهذا أنت يا شماس؟ سكن النحيب قريبا من لافرينتي بيتروفيتش، والآن لم يعد يعيقه شيء فأفلت. أخذت البطانية التي تغطي الشماس تتماوج، وارتطمت اللوحة المعدنية بشيء حديدي، فأرسلت قرعا مهتزا. تمتم لافرينتي بيتروفيتش: كفاك كفاك، لا تبكي. ولكن أبان الشماس كان يبكي، وجسمه المنتحب المهتز المضطرب يزداد ارتطاما باللوحة المعدنية. قعد لافرينتي بيتروفيتش على فراشه واستغرق يفكر، ثم أنزل قدميه المنتفختين على الأرض ببطء، وحين وقف عليهما رطم رأسه شيء دافئ هادر، وكأن 10 رحا صارت تدور وتهدر في دماغه. انقطعت أنفاسه وترام السقف بسرعة إلى الأسفل. استرد لافرينتي بيتروفيتش أنفاسه وهو لا يكاد يقف على رجليه من نوبة الدوار، شاعرا بدقات قلبه بوضوح، وكأن مطرقة تدق في داخل صدره، وقطع بعزيمة المسافة التي كانت تفصله عن الشماس، وهي لا تزيد عن خطوة ونصف، وبعدها اضطر إلى أن يستريح من جديد، ووضع يده وهو يتنفس من أنفه تنفسا متقطعا ثقيلا على الكومة الراصعة، وقد تنحت لتتركه يجلس على السرير، وقال متوسلا: لا تبكي، ما الذي يبكيك؟ تخاف أن تموت؟ جذب أبونا الشماس البطانية من رأسه بحركة حادة وصاح متشكيا: أواه يا بني، ولكن ماذا بك؟ مما تخاف؟ لا يا بني، لا أخاف، أجاب الشماس بنفس الصوت المترنم بالشكوى وهز رأسه بحيوية. لا، لا أخاف، قال ذلك واستدار على جنبه من جديد وجعل يئن ويرتعد من النحيب. رجاه لافرينتي بيتروفيتش: لا تزعل مني على ما قلته لك من قبل، إنها لبلاهة يا أخي أن تزعل. ولكنني غير زعلان، ولماذا أزعل؟ وهل أنت الذي دعوت الموت إليه؟ هو الذي يأتي من تلقاء نفسه. وزفر أبونا الشماس زفرة عالية متصاعدة، فسأل لافرينتي بيتروفيتش بنفس البطء والحيرة: ولماذا تبكي إذن؟ أخذت الشفقة على الشماس تزول وتخالطها حيرة معذبة، فراح ينقل بصره المتسائل من وجه الشماس القاتم إلى لحيته الشائبة، ويشعر بجسمه النحيل يضطرب في عجز تحت يده تأخذه الحيرة، فيروح يسأل بإلحاح: ولماذا تولول؟ أمسك أبونا الشماس وجهه بيديه ونطق بصوت مترنم عال مطوحا رأسه: أواه يا بني، يا بني، حسرة على الشمس، ليتك تعرف كيف هي عندنا في ولاية تامبوف، كيف هي تشرق يا روحي. وما علاقة الشمس؟ سأل لافرينتي بيتروفيتش غير فاهم واغتاظ من الشماس، ولكنه تذكر على الفور دفق الضوء الحار الذي كان ينصب نهارا من النافذة ويذهب أرضية الردها، وتذكر كيف كانت الشمس تتوهج في ولاية ساراتوف على الفولغا وعلى الغابة وعلى الدرب المترب في الحقل، وصفق كفا بكف وضرب بهما صدره، وسقط على المخدة عند رأس الشماس ينتحب نحيبا متحشرجا. وهكذا أخذ الاثنان ينتحبان على الشمس التي لن يرياها بعد الآن، وعلى شجرة التفاح التي ستثمر بدونهما، وعلى الظلام الذي سيلفهما، على الحياة الحلوة والموت القاسي. وكان السكون المرن يتلقف النشجات والزفرات وينشرها على ردهات خالطا إياها بالشخير المعافى للساهرات على المرضى وقد تعبن خلال النهار، وبأنات وسعال المرضى المدنفين وأنفاس المتشافين الخفيفة. كان الطالب نائما، ولكن البسمة اختفت من شفتيه، وارتمى ظلال زرق على وجهه الجامد الحزين المعذب في جموده هذا. كان المصباح الكهربائي يصدر ضوءا راعشا لا حياة فيه، والجدران البيضاء العالية تطل بلا مبالاة وبلادة. مات لافرينتيني بيتروفيتش في الساعة 5 من الليلة التالية، وكان قد غفى غفوة عميقة منذ المساء، واستيقظ يخامره إحساس بأنه يحتضر وبأن عليه أن يفعل شيئا، أن يطلب النجدة، أن يصرخ، أو أن يرسم علامة الصليب. وفقد الوعي، ارتفع صدره عاليا وهبط، واختلجت رجلاه وانفرجتاه، وتدلى رأسه المثقل من على المخدة وهوت قبضته اللحيمة من صدره. وسمع أبونا الشماس صريف السرير من خلال النعاس، فسأل دون أن يفتح عينيه: ماذا بك يا بني؟ ولكن أي صوت لم يرد عليه، وغط في إغفاءة مرة أخرى. في النهار أكد له الأطباء أنه سيعيش، فصدق بهم وكان سعيدا بذلك. ظل ينحني من السرير برأسه وحده ويهنئ الجميع بالعيد، وكان الطالب سعيدا أيضا، فنام نوما عميقا كنوم الأصحاء. في ذلك اليوم جاءت الفتاة لزيارته وقبلته بحرارة، وجلست أطول من الساعة المحددة بعشرين دقيقة تماما، وطلعت الشمس. كتبت من الخامس إلى السادس عشر من شباط عام 1901.